هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، أحييكم مجددا وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. قال الجيش الأمريكي أن 15 مدنيا وخمسة جنود عراقيين قتلوا في سلسلة انفجارات وقعت في بغداد اليوم. الجيش الأمريكي ذكر وقوع ثلاثة انفجارات انتحارية بسيارات مفخخة، بينما تحدثت مصادر في الشرطة عن خمسة انفجارات. أحد التفجيرات الانتحارية وقع في معسكر للجيش شمالي بغداد وأدى إلى إصابة 19 جنديا. الانفجاران الآخران استهدفا على ما يبدو دوريات عسكرية أمريكية. في هذه الأثناء ذكر الجيش الأمريكي اليوم أن اثنين من رجال المارينز قتلا يوم الخميس في انفجار قرب الحدود مع الأردن. تأتي هذه الهجمات مع تكثيف القوات الأمريكية والعراقية من ملاحقتها لمتمردين على ارتباط بزعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي. هذا وقد عثر على خمس جثث مقيدة الأذرع ومعصوبة الأعين قتلت برصاصات في الرأس داخل مزرعة تقع في ضواحي بغداد. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن عقيد الشرطة صباح حميد أن أعمار القتلى تتراوح بين 30 و40 عاما، وأنه لم يتم العثور على أوراق ثبوتية معهم. جاء في نبأ بثته وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلا عن وكالة بيترا للأنباء في عمان أن أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في العراق غادروا بغداد اليوم عائدين إلى بلادهم. تضم البعثة خمسة دبلوماسيين وستة إداريين، وقد استدعتهم مصر بعد مقتل رئيس البعثة إيهاب الشريف على يد متمردين إثر اختطافه في الثاني من تموز الحالي. تنظيم القاعدة في العراق أعلن مسؤوليته عن اختطاف الشريف وقتله لمعاقبة مصر على دعمها الحكومة العراقية، كما جاء في بيان نشره التنظيم على الإنترنت. الوكالة نقلت عن دبلوماسيين عرب قولهم أن أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية وصلوا إلى عمان وسيعودون إلى مصر يوم الأحد. في عمان أيضا وحسب نبأ بثته وكالة رويترز، أشار مسؤولون إلى تزايد استخدام ناشطين إسلاميين سوريا كملجأ لمقاتلين يتوجهون إلى العراق، غير أنهم أشاروا وأيضا إلى عدم وجود دليل على موافقة دمشق على هذه النشاطات. مسؤولون في الأمن في الأردن أضافوا أن استجواب 12 من الناشطين الذين اعتقلوا العام الماضي أظهر وجود روابط بينهم وبين إسلاميين سوريين يدعون إلى الجهاد في العراق. رويترز نقلت عن مسؤول في الأمن رفض الكشف عن اسمه قوله أن العديد من هؤلاء الناشطين يحصلون على دعم من متزمتين إسلاميين سوريين يساعدونهم في الحصول على تدريب وعلى تمويل وحتى على معدات مثل أجهزة التفجير يهربونها إلى الأردن أو يستخدمونها في العراق. يذكر أن سوريا نفت بشكل متكرر تهما وجهتها إليها الولايات المتحدة بالسماح لناشطين يحاربون القوات الأمريكية في العراق باستخدام أراضيها، وقالت أنها نشرت 7,000 من جنودها على الحدود مع العراق. مسؤول في الأمن الأردني أشار أيضا إلى أن ناشطين من العرب يلتقون في العراق ويطورون علاقاتهم ببعضهم بطريقة تساعدهم على كسب آخرين في بلدانهم الأصلية لإرسالهم فيما بعد إلى العراق. واصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلنت وزارة الدفاع البولونية اليوم أن وزير الدفاع يرجي زمايدنسكي سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، من شأنها أن تتركز على التعاون العسكري بين البلدين في العراق وأفغانستان وعلى تحديث الجيش البولوني. من المتوقع أن تبدأ هذه الزيارة يوم الاثنين المقبل. يذكر أن الكونغرس الأمريكي صادق في آيار الماضي على تقديم مساعدات إلى بولونيا لتحديث جيشها قدرها 100 مليون دولار. يذكر أخيرا أن 1500 من القوات البولونية توجد في وسط العراق ومن شأنها الانسحاب في نهاية هذا العام. يتمثل طفل عراقي يبلغ 7 من العمر إلى الشفاء حاليا بعد أن أجريت له عملية جراحية في القلب. كان جنود أمريكيون قد رتبوا إجراء العملية له في تكساس بعد أن شعروا بالقلق على صحته. اسم الطفل كاظم كاثم، وقد وصل إلى هيوستن بصحبة والده الأسبوع الماضي وأجريت له عملية جراحية استغرقت 5 ساعات يوم الثلاثاء الماضي. كان الطفل قد نقل إلى مستشفى معسكر الطليل قرب الناصرية ثم قام جنود من كتيبة المهمات الخاصة 56 ومن فرقة المشاة 36 بتدبير أمر نقله إلى خارج العراق، وسعوا إلى الحصول على منح لتغطية نفقات العملية والسفر وما شابه. والد الطفل أعرب عن سعادته لتماثل ابنه للشفاء وعن امتنانه للقوات الأمريكية وللأطباء الذين أجروا العملية. دعا مفوض شرطة لندن إيان بلير مسلمي بريطانيا إلى المشاركة بشكل أكبر وبشكل أكثر فعالية في الحرب على الإرهاب. كان مسلمو بريطانيا قد عبروا عن إصابتهم بالصدمة لكون 4 من البريطانيين من أصول إسلامية يشتبه في كونهم مرتكبي تفجيرات الانتحارية الأسبوع الماضي في لندن والتي أودت بحياة 54 شخصا. مسؤول الشرطة بلير قال في اجتماع في جامع لندن أن في إمكان المسلمين في بريطانيا أن يفعلوا المزيد لتحديد هوية الأشخاص الذين يخططون لارتكاب فظائع أخرى. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أجمل وأرق التحايا لمستمعينا الأعزاء في كل مكان مع الفقرات التي اخترناها لكم والتي ستستمعون فيها إلى عدد من تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر من داخل العراق وخارجه. بداية ننتقل إلى بغداد، فبالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية قامت وزارة الصحة العراقية بإرسال 50 طفل عراقي إلى الأردن من المصابين بتشوهات بحاجة إلى عمليات تجميلية يصعب إجراءها في العراق. مراسلنا أحمد الزبيدي ينقل لنا مشاعر الفرح لدى أهالي هؤلاء الأطفال، كما يلتقي بناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة وذلك في سياق هذا التقرير.
في مسعى منها لعلاج أكبر عدد من الأطفال المصابين ببعض التشوهات الخلقية، قامت وزارة الصحة العراقية وبالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية بإرسال عدد من الأطفال العراقيين والذين تتراوح أعمارهم دون 15 إلى الأردن لغرض إجراء عمليات تجميلية في الوجه. فهذا والد إحدى المصابات بمرض يدعى شفة الأرنب، والتي تعني وجود فتحة في الشفاه تشبه بوصفها شفتي الأرنب. تحدث لإذاعتنا قائلا:
والله هي عدها بالشفة شاق، وسويناها عملية قبل 5 سنوات يعني عمرها 4 أشهر، بس ما حسيت بها يعني مبينة ليش وانها وما يعني ما نجحت تقريبا.
كيف تم دعوتك؟
والله يعني صار لي فترة طويلة يعني من عمرها 4 أشهر 5 أشهر لحد هاللحظة هاي، يعني أريد تصير عندي فرصة وأجمع لي فد مبلغ أو فد شيء أسويها، لأن أخاف أسويها خاف يعني تفشل فد مرة. فبقيت أنتظر فترة، فسمعت يعني بالجرايد وسمعت من دكتور حسين الحلي مدير مستشفى ابن البيطري، قال أكو منظمة إنسانية تأخذ الأطفال اللي عندهم تشوه بالشفة وباللها يعني يعالجوهم يرجعوهم. فقال لي قدم التقارير وجهود الصحة الدولية ووزارة الصحة والمنظمات الإنسانية إن شاء الله.
مشاعرك غادر القطر إلى عمان لغرض إجراء عملية؟
والله يعني شلون واحد يقول لك هو الإنسان فرحان وبنفس الفرحة شوية بيها نقصة، يعني أنا كنت أتمنى يسووها هنا، يعني حتى لو منظمات إنسانية تجي هنا عندنا بالعراق وتسويها وهذا، بس أنا كلش فرحان يعني أنا قللت عن كاهلي يعني ماديا وهذا، يمكن أنا كنت حاسب الحساب فترة طويلة يعني في المبلغ كبير أصرف عليها، هسه الحمد لله والشكر يعني يمكن أقدر أصرفه بغير اتجاه وبغير جهة اللي قدرت أرتب لي.
وهذه والدة إحدى المريضات عبرت عن مشاعرها بالشكل التالي:
مشاعرك وانت يعني مغادرة لعلاج الأطفال.
والله عليهم يطول عمرهم، احنا 3 عمليات سوينا وما نجحت، جينا للصحة قدرونا ووجبونا قالونا روحوا طلعوا جوازات، وجينا وسوينا واستقبلونا أحسن استقبال، يطيهم العافية إن شاء الله ويسترهم.
الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة قاسم علاوي تحدث لإذاعتنا حول هذه الحملة قائلا:
هو كفكرة أولى بعد الظروف اللي مر به القطر شفنا أنه صارت حصابات كثيرة يعني جراء الحرب أو جراء تفاعلات الحرب وغيرها، فكانت الميزانية عندنا صفر يعني ما نقدر ندز أطفال برا نهائيا، فاستعانينا بالمنظمات، فاستحدثنا شعبة في الوزارة تنسق مع المنظمات عموم العالم، وحتى كانت اتصالاتنا بوقتها ضعيفة يعني بالمنظمات، ثم قاموا يزورون القطر وتطورت وسائل الاتصال قبل نتصل بالمنظمات يعني، فما بدأوا المنظمات ولكن بدأوا يانا ببطء. يعني احنا عندنا 700 ملف هسه ما ممكن علاجه داخل القطر وحاضر تحت ايدينا وكل الاعمار، وننتظر اي منظمة انسانية تجي تقول انطوني من هذول المرضى. فاحنا ما نقدر نفرض عليهم، هم يجون يقولون انطوني 4 عندكم مصابين بالعيون، انطوني 3 عندهم سرطان، انطوني هلقد عندهم بتر. فالاعداد ما تناسب حجم الاصابات. بس هاي الوجبة الاخيرة 50 طفل، وان شاء الله بشهر ايلول اكو وجبة ثانية. هاي المنظمات الإنسانية هذا فشي رائع، يعني نتمنى أن بقية المنظمات الإنسانية تحذو حذوهم أن تنقذ ذول المرضى يعني من العاهات اللي هم مصابين بيها ويشافوهم من العلاج. طبعا هاي فد خطوة تكون جبارة وهي عمل إنساني قبل كل شيء. يعني
يعني بالنسبة لهذه الحالات يعني لماذا لم يتم علاجها داخل القطر؟ يعني هل إن نتكلم بصراحة، هل إن المستشفيات العراقية أصبحت بهذه الدرجة من السوء أنها لا تستطيع علاج مثل هذه الحالات؟
أي نعم، لأسباب كثيرة. أولا أكو هاي الاختصاصات النادرة اللي يسوي جلاحات التجميلية، هاي مو عملية سهلة. كان عندنا 2-3 قسم منهم مع الأسف تحت تهديد سافروا خارج القطر، قسم يعني يمكن مو سافر وإنما هو من أول انهزم يعني من هاي الشغلة لظروف الأمنية. وهاي ولهذا احنا عندنا فروع نادرة مثلا السائل الزجاجي بالعين، جراحات التجميلية التدقيقية، كثير من هاي الفروع معدومة تكاد تكون عندنا لأن هاي عملية مو سهلة. ولهذا احنا عندنا صعب من هاي العمليات. نتيجة أولا تدري أنت المواد اللي نجيبها الآن، إحنا بعد الضربة كان 3-4 خزينة صفر صار، فلما نجيب الأدوية وتجيب أجهزة العمليات وعملية سهلة. يعني إحنا مخلين إلى 2007 يمكن تنظم مؤسساتنا وصل كما كانت سابقا. بالوضع الحالي ما نقدر نسوي مثل هاي العمليات الدقيقة، هاي تعتبر عمليات دقيقة جدا يعني. أما العمليات الأخرى لا، إحنا الحمد لله بخير. يعني عمليات النسائية مصطنع عوار قرحة شغلات أخرى جراحة كسور أو أي شيء، ولكن عمليات الدقيقة لا، ضروري منظمات إنسانية تساعدنا لأنه ما ممكن استحالة عملها بالعراق في الوقت الحاضر.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيدتي وسادتي في بغداد، حيث تحدث لإذاعة العراق الحر الدكتور إبراهيم البصري رئيس جمعية المتضررين من النظام السابق عن الهدف من المؤتمر الأخير الذي عقد بالتعاون مع مؤسسة السجناء السياسيين. جاء ذلك في سياق التقرير الذي عدته مراسلتنا جمان العبيدي.
مؤسسة السجناء السياسيين المستقلة وبالتعاون مع جمعية المتضررين من النظام السابق عقدت مؤتمرها الثاني لمناضلي الداخل، وكان الهدف من هذا المؤتمر المطالبة بحقوق السجناء السياسيين الذين غيبوا عن الساحة السياسية في العهود الماضية. ولمعرفة المزيد عن هذا المؤتمر التقينا بالدكتور إبراهيم البصري رئيس جمعية المتضررين من النظام السابق.
الواقع هناك شريحة كبيرة جدا، شريحة مناضلة اللي مغيبة عن عمد. هذه الشريحة ضم السجناء السياسيين، تضم عوائل الشهداء. الشهداء حوالي 2 مليون شهيد قتلوا في فترة النظام السابق، وهؤلاء العوائل لا زالوا بدون مأوى وبدون رواتب وبدون أي تفكير بحل أي قضية من قضاياهم. هناك المهجرين، وهناك ما صدرت من أموال السجناء السياسيين، ومعظمهم الآن بدون عمل.
وأكد رئيس جمعية المتضررين من النظام السابق بضرورة إعادة جميع السجناء السياسيين إلى وظائفهم،
وهناك أيضا تفكير جذري بحل جناء السياسيين ومشاكلهم، وعلى الأقل احتساب فترة المدة اللي كانوا فيها بالزنازين، يعني احتساب الخدمة والتقاعد. ولكن هؤلاء الذين قضوا آلاف الآلاف من العراقيين، ولو أن العراق كله هو عبارة عن سجن في زمن صدام.
وطالب الحاضرون في هذا المؤتمر الحكومة العراقية المنتخبة بإقامة وزارة خاصة للسجناء السياسيين. وعن هذا الموضوع تحدث حمدان الجبوري نائب رئيس مؤسسة السجناء السياسيين المستقلة.
والله الدولة العراقية والحكومة العراقية الحالية بالمؤتمر الأول أسجبت لنا، فصدرت قانون التقاعد للعسكريين واحتساب مدة خدمتهم، وإن شاء الله المؤتمر الثاني عادهم وبركتهم، وإذا سوون وزارة إحنا من منين؟ فما بيه إذا شيء يعني صار وزارة السجناء السياسيين. فإن شاء الله يعودون خير وكما أوعدنا السيد نائب رئيس الوزراء.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم التقارير ونبقى في بغداد، إذ أقام اتحاد الصحفيين العراقيين ندوة حول حقوق الصحفيين والإعلاميين العراقيين وتنظيم العلاقة بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي يعملون فيها. سوسن حبيب كانت هناك والتقت بعدد من الصحفيين للتعرف عن قرب على مطالبهم من خلال هذا التقرير.
انطلاقا من اهتمام المعنيين بحقوق العاملين في حقل الإعلام، أقام اتحاد الصحفيين العراقيين ندوة في مبنى اتحاد الأدباء تحت عنوان ندوة بغداد لضمان حقوق الصحفيين العراقيين، عن فكرة هذه الندوة يقول الصحفي حسام الصفار رئيس الهيئة التنفيذية في الاتحاد:
بسبب المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الصحفيون والإعلاميون العراقيون فيما يتعلق بعلاقات العمل مع المؤسسات الصحفية والصحف، خصوصا في موضوع الفصل الكيفي والاستغناء عن الخدمات وقلة الرواتب وعدم وجود نظام أو قانون عمل أو عقد عمل ينظم هذه العلاقة، يقيم اتحاد الصحفيين العراقيين هذه الندوة لطرح بعض التوصيات والأفكار حول سند قانون أو الاتفاق على صيغة تنظم العلاقة بين الصحفيين والإعلاميين العراقيين ومؤسساتهم.
أما عالية طالب إحدى العضوات المؤسسات في الاتحاد فتعلق على مسألة غياب الضمان للصحفيين قائلة:
احنا نعرف كليتها انه التشريعات النقابية المتخصصة بالمهنة هي اللي تضمن حق الصحفي. حاليا انا اقدر اقول انه هاي التشريعات معطلة في العراق، غير فاعلة تماما. حتى قانون نقابة الصحفيين العراقيين لابد ان يخضع للتغيير، لان قانون قديم يعني سن وطبق لفترات سابقة لم يخضع لاي تغيير يواكب ما تشهده الساحة. حاليا ساحتنا الاعلامية مختلفة تماما عن الخمسينات والستينات والسبعينات، كم تغييرات جديدة دخلت. هذا ما وازى تغيير في التشريعات النقابية العاملة، بقيت جامدة كما هي ولم تواكب ما يحصل من تغيير على الساحة الإعلامية العراقية. واجبنا احنا كتنظيمات صح ان نعيد تشكيل قوانيننا بما يلائم المرحلة الحالية، بما يلائم مستقبلنا. يعني بالتأكيد هي المرحلة الحالية ايضا ما راح تتوقف عند هذا الموضوع، راح تيجي بها متغيرات جديدة. مهمة الصحفي المحترف ان يعرف ماذا سيحمل له الغد من متغيرات ويواكبها بحيث تكون القوانين صالحة للعمل حاليا ومستقبلا. هذا ما نسعى اليه باتحاد الصحفيين العراقيين. يعني احنا قانوننا اصلا يختلف عن قانون نقابة الصحفيين بالعديد من الفقرات الجديدة اللي انضافت بما يلائم طبيعة المرحلة والعمل وبما يضمن للصحفي حقوق مضافة. أنا طلعت على بعض القوانين الدولية والعربية العاملة باتجاه الإعلام، قوانين جميلة جدا تضمن للصحفي حقوق ليس له فقط لكن لأسرته، تعطيله عن العمل، عواقة أي طارئ ممكن يصير به. طيب ساحة الإعلام العراقي حاليا ساحة حرب، أي صحفي بينا معرض للقتل. ما هي الضمانات؟ ليس هناك أي ضمان لأي عامل في حقل الإعلام. نحن نسعى لهذا التغيير وسنحاول فعلا أن نكرس قوانين فاعلة تصبح ضمانة نفسية قبل أن تكون ضمانة مادية أو معنوية إن شاء الله.
وترى ناجحة كاظم عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين أن تشريع ميثاق شرف للصحفيين ضرورة ملحة.
حاليا النقابة لا تفعل شيئا وعندها مشاكل، طبعا بالرغم انه انا يعني حققت فوز نوعا ما في انتخابات المجلس، بس انا ما اعتد به هذا عمل النقابة متوقف. بقى اتحاد الصحفيين العراقيين يحاول بشكل او باخر يعني العمل على جمع او لم شمل الصحفيين جميعا. الان يعمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتأمين ورش عمل، لتأمين فرص تدريبية للصحفيين العراقيين. على بساطتها، على قلتها إلا أنها تسوي شيء. يبقى المسألة الأهم، مسألة كيف نضمن حقوق الصحفيين في العراق في ظل حل وزارة الإعلام، إجحاف وتعسف المؤسسات الخاصة أو أصحاب رأس المال، باعتبار إحنا يعني رأس المال حديث عهد بالعراق بالنسبة للعمل الصحفي والإعلامي.
سوسن حبيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي: iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد: iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
العراق الحر. نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، وعودة إلى ملف المحافظات. محطتنا الأولى ستكون أربيل، حيث تقيم جامعة صلاح الدين وبالتعاون مع إحدى المعاهد الأمريكية مؤتمرا علميا لمعرفة آراء الأكاديميين في العراق حول كتابة الدستور العراقي. المزيد من التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وفانا بها مرسلنا عبد الحميد زيباري.
تحت شعار ماذا يقول الأكاديميون حول الدستور، نظمت جامعة صلاح الدين بأربيل بالتعاون مع معهد هيوستن الأمريكي مؤتمرا لعدد من الأكاديميين العراقيين ليطرحوا فيه آرائهم ومقترحاتهم حول الدستور العراقي القادم. وأوضح الأكاديمي الدكتور شهزاد النجار أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري في جامعة صلاح الدين أن الهدف من هذا المؤتمر هو معرفة آراء الأكاديميين في العراق، وقال:
هذا المؤتمر، هذا اللقاء العلمي نظم من قبل معهد هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة صلاح الدين، وهذا المؤتمر يستغرق 3 أيام من 14 إلى 16 تموز. في هذا المؤتمر في اليوم الأول طبعا في 14 تموز اليوم العظيم بالنسبة للعراق، تم التطرق إلى مواضيع جدا دقيقة متعلقة بكيفية تنظيم الدولة، بمسائل متعلقة بفصل السلطات، ماذا يمكن أن يتوقع الإنسان من الديمقراطية، ما هي المشاكل التي تثار من قبل الحكومة الديمقراطية، ما هي فكرة سيادة القانون والحكومة المقيدة. كذلك تطرق مناقشات أمس إلى الخصائص المدنية والحقوق والتجارة والملكية، ثم وكان هناك محاضرة قيمة من بروفيسور إيرلر حول الفيدرالية وأسس هذه الفيدرالية، ما مقارنة بالتجربة التي هي مستمرة في أمريكا منذ أكثر من 200 سنة. في الصباح هذا اليوم بروفيسور درو بيكر تطرق إلى موضوع أيضا مهم وهي تتعلق بصناعية المجالس في البرلمان، فصل السلطات، المراقبة والتوازن في داخل الحكومة وصلاحيات السلطة التنفيذية. بعد هذه الفترة الراحة لدينا أيضا ثلاث أربع محاضرات جدا مهمة حول الدستورية والسلطة القضائية ثم الانتخابات والتمثيل، وثم بعد ذلك هناك لبروفيسور ستونر ودكتور رحيم محاضرة حول الحرية الدينية في دولة دينية. حقا هذه المحاضرات كلها تلقى من قبل أساتذة متخصصين أمريكان، يعني دورنا نحن فقط هو المداخلة والمناقشة مع الأفكار التي تطرح من قبل هؤلاء الأساتذة الأمريكيين على ضوء النظرية العامة للدولة، على ضوء النظرية الفيدرالية وعلى ضوء التجربة الموجودة في أمريكا. يعني هل هناك تشابه بين الظروف التي أدت إلى إنشاء الفيدرالي في أمريكا والظروف التي نمر بها في العراق في الوقت الحاضر؟ لاحظنا أن بروفيسور برو بيكر قد أشار إلى هذا الموضوع أمس، وكذلك بروفيسور إيرلان يقولون أن هناك تشابه تتعلق بالوضع الحالي في العراق يشبه الوضع الذي كان موجودا في أمريكا قبل إصدار الدستور في 1787. ينصحونهم أن صلاحيات الحكومة الفدرالية المركزية يجب أن تكون صلاحيات مقيدة محددة حتى يعطى فرصة صلاحية كاملة للأقاليم بأن تحكم نفسها. بهذه الصيغة يتوقعون أنه ننهي هذا الصراع بين الأقاليم مقاطعات وبين الحكومة الفدرالية المركزية، بحيث أن المواطن والأقاليم يتمتعون بصلاحيات كاملة لإدارة أنفسهم.
وعن الدور الذي من الممكن أن يمارسه الأكاديمي في كتابة الدستور، قال الأكاديمي العراقي الدكتور أحمد رحيم الباحث في جامعة ييل الأمريكية:
الأكاديميين في مشروع كتابة الدستور هو مستشارين للذين يكتبون الدستور، وأيضا المفروض عليهم أن يدخلوا في الحوار حول موضوع كتابة الدستور والأمور التي في الدستور، ويطرحون آرائهم في مقالات الرأي في الجرائد، يكون هناك حوار حول كتابة الدستور في المجتمع. دور الأكاديمي هو أن يثير الأسئلة وبعض الأجوبة إذا أمكن في موضوع كتابة الدستور.
كان هذا تقريرا حول مؤتمر للأكاديميين العراقيين في مدينة أربيل. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ونبقى سيدتي وسادتي في أربيل، ففي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أوضح مثال الآلوسي رئيس حركة الأمة العراقية الجديدة، أوضح المعوقات التي تواجهها عملية كتابة الدستور العراقي الدائم، وأشار في معرض حديثه إلى النشاط المخابراتي المكثف لدول الجوار في العراق. إليكم نص الحوار الذي أجراه مراسلنا شمال رمضان.
قال مثال الآلوسي رئيس حركة الأمة العراقية الجديدة بأن هناك صراعا إقليميا يجري على الساحة العراقية ويتسبب في بروز المشاكل والخلافات في مسار العملية السياسية. وأشار الآلوسي وخلال اللقاء مع إذاعة العراق الحر في أربيل وتحديدا إلى وجود صراع إيراني مصري في العراق، إضافة إلى وجود نشاط مخابراتي لعدد من الدول الإقليمية. وأكد بهذا الخصوص أن رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في بغداد إيهاب الشريف الذي قتل مؤخرا ذهب ضحية ذلك الصراع. كما اعتبر السياسي العراقي الجهود السابقة للسفير الأخضر الإبراهيمي الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق السلبية هي الأخرى من حيث تأثيرها على الوضع العراقي. وأضاف الآلوسي متحدثا عن المعوقات التي تواجه العراقيين في عملية وضع مسودة الدستور الدائم بقوله:
أنا لا أعتقد أن الخلاف على الفقرات الدستورية لن يستطيعوا أن يخلقوا أو يخترعوا حقوق الإنسان، ولن يستطيعوا أن يخترعوا حق المساواة، فهذه حقوق ثبتتها الشرائع الدينية السماوية والحضارة الإنسانية، التطور الديمقراطي والإنساني العظيم اللي صار لدى مجتمعات وشعوب سبقتنا بكثير في هذا الحقل. أنا أعتقد كردي عربي كردي سني مسيحي شيعي بكل التسميات هذه اللي للأسف أنا لاحظ أن نستعملها نجد الخلاف في القيادة السياسية والصراع في القيادة السياسية أي أنهم مصدر خطر لخلق فتنة طائفية أو فتنة عراقية داخلية. إذن جسور الثقة علينا أن نبدأ في مسألة المصارحة والحديث الدقيق الصريح وحيدنا إلى الآخر. ويؤسفني أن أقول أن هناك أحزاب مارست العملية الديمقراطية في الانتخابات اللي كنا نعتز بها وهي حدث عظيم بل أسميه أرس العراق العظيم، لكن هذه الأحزاب لا تفقه شيئا من الديمقراطية، بل لعلها تستخدم الديمقراطية وسيلة وأداة لتحقيق أهداف سياسية شمولية لا تختلف كثيرا عن مفاهيم البعض الشمولية الضارة. وهنا مكمن الخطر، علينا نتحدث بصراحة. بناء العراق الجديد يعني بناء اقتصاد حر، يعني سيادة القانون، يعني الفصل بين السلطات. هنا نبدأ وهنا يجب أن ننتهي بقرار صريح سريع من أجل خدمة العراق. أما ما يخص الفدرالية فمن العجب أن أسمع هناك في اللجنة الدستورية من وقف يعترض على مبدأ الفدرالية اعتراضا كاملا، وأصر وقال يجب أن نأخذ مبدأ الاتحادية. وتناسى هذا السيد أنه الفدرالية إذا ترجمت إلى اللغة العربية يعني الاتحاد. إذا احنا بحاجة إلى فهم وإدراك سياسي للأمور، وهذا يرجعني إلى مطالبي في المرحلة الأولى عندما كنت أقول علينا أن نشكل لجنة من الخبراء وليس لجنة من هذا وذاك ممن يرغب من باب الحرص الوطني أن يساهم، وهذا شرف كبير، لكن احنا بحاجة إلى الخبرة وليس بحاجة إلى الانفعالات. والجاهل قد يغر، وكما يقول المثل يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه.
مثلا لو نأتي إلى سؤال يعني مهم أيضا في هذا الموضوع، يعني هل تتصورون بأن الخلاف حول هذا الموضوع أو موضوع الدستور هل هو نابع من تصورات أو سياسات واستراتيجيات لنقل الأطراف العراقية سواء أحزاب أو كتل في البرلمان، أم إن هناك شيء خفي أو ما يمكن أن نقول بأن هناك ما يشبه التدخل الخارجي؟ يعني هناك أطراف إقليمية ودولية مؤثرة في الشأن العراقي، هل تعتقدون بأن هذا التدخل الخارجي هو الطاغي على بروز مثل هذه الخلافات، أم إن المشكلة هي بالأساس نابعة من العراقيين واستراتيجياتهم وسياساتهم؟
المشكلة ليست عراقية كما قلت لك، لا توجد مشكلة لدى المواطن العراقي. المشكلة هو فعلا هناك صراع إقليمي على الساحة العراقية، هناك نحرة ورغبة إيرانية في التدخل في الشأن العراقي. وأذكر بما قاله السيد وزير الخارجية الإيرانية عندما قال العراق منطقة نفوذ طبيعية لإيران، هذا تجاوز سافر كان المفروض أن يقابل برد عراقي واضح. يوسفني أن أقول السيد رئيس الوزراء يتحدث عن تدخل إقليمي، ذكر تركيا وذكر سوريا والسعودية والكويت ولم يستثني إلا الجار إيران. أنا لا أدري إن كان السيد رئيس الوزراء هو جزء من السياسة الإيرانية أم جزء من السياسة العراقية، وحضر السيد رئيس الوزراء وأقول له لا نريد اتفاقات عسكرية مع إيران ولا نسمح أن يدرب الجندي العراقي ورجل الأمن العراقي على أيدي إيراني. هذا تحرير عليه أن يسمعه لأنه يمثل أغلبية الشارع العراقي. نحن بحاجة إلى إصرار عراقي داخلي وإدراك أن وجود الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد هو من خلال وهو الذي يغطي على المصلحة العراقية.
كان هذا اللقاء مع مثال الألوسي رئيس حركة الأمة العراقية الجديدة، وقد تحدث عن أبرز المعوقات التي تنتظر وضع مسودة الدستور العراقي الدائم. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم الاستماع إلى أخبار وبرامج إذاعتنا على موجات الأف أم وبالترددات 102.4 ميجا هرتز و 105 ميجا هرتز، بالإضافة إلى موجة متوسطة طولها 1593 مترا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، ها نحن نعود إليكم من جديد مستمعين الأكارم لمتابعة التقارير المحلية التي وفانا بها مراسلنا. فقد عد مراسلنا ليث أحمد تقريرا عن منطقة باب الشرجي وأسواقها التي تزدهر أيام الجمعة. فخلال تجوله في هذه الأسواق يلتقي ليث بعدد من أصحاب المحال للحديث عن حياتهم اليومية وتأثير الأوضاع الأمنية على عملهم.
Come on, come on, come on, come on.
تعد منطقة باب الشرقي من المراكز التجارية المهمة في بغداد، وتشهد هذه المنطقة إقبالا متزايدا من قبل المواطنين. يزداد هذا الإقبال في أيام العطل وخصوصا يوم الجمعة. إذاعتنا حلت ضيفا على أحد أصحاب المحلات المتخصصة ببيع المواد الكهربائية.
أجي أوقف برا هاني أقول لك أوقف لي برا.
شو رأي التلفزيون
يا تلفزيون؟ هذا اللي 14 هذا لقش هو والدي بي
صغير، هذا لون أكبر كان
شو بعد؟ $5 أغاث بالعراقي 7.25 عمرين.
أبو أحمد صاحب هذا المحل يصف لنا كيف يقضي يومه في منطقة باب الشرقي.
طبعا أنت بمحل تمر لك أشكال ناس، بس أنت شنو باب رزقك محلك، يعني لازم كل واحد يتعامل على قد هذا، مثلا شون هو صاير عصبي أو هذا أو تهدئ، لأن يعني هذا باب رزقك لازم تخدم باب رزقك. فباب الشجي يعني أنا هسه حاليا أسميه أسرار البحار، لأن يعني أشكال الناس أشوفها بس أتعامل ويا كل واحد ضمن أخلاقه، يعني حتى إذا كان عصبي أو كان ضايق أجي وياه عن طريق باب رزقي، لازم احترم رزقي. هذا المبدأ الماشيين عليه. فوق كل هذا مبدأنا هو السمعة، الانسان سمعته فوق كل اعتبار، والحمد لله سمعتنا احنا فضل عظيم من الله، الناس كلها تيجي تسوق من عندنا ورحمة من الله. هاي
هذه المنطقة شهدت العديد من التفجيرات الناجمة عن عبوات ناسفة وسيارات مفخخة، مما حذى بأجهزة الأمن بالتواجد بكثافة في هذه المنطقة. وعن الأوضاع الأمنية وتأثيرها على حياة الناس يضيف أبو أحمد:
هذا الشيء صار عندنا مسألة طبيعية، لأن إحنا مستمرين بالعمل والباقي على الله سبحانه وتعالى. أنت من تطلع جاهد في سبيل الله باب رزقك، العمل عبادة، فتوقع كل شيء راح يصير بطريقة، كل يجيبه الله ألف هلا.
زين، ما أثرت على حركة الناس، وضعيتهم، طبيعتهم، أقدامهم،
أحيانا أخبارهم. تأثر وأحيانا ما تأثر. أحيانا تأثر بعض الناس ما يريد يجي الباب الشرجي، يقول خاف يصير مشكلة، بينما إحنا باب رزقنا باب الشرجي ما نقدر نعوفه، يعني نتحمل نتائج كل شيء لأن باب رزق هذا.
من جهتي يؤكد الحاج سالم تأثير الأوضاع الأمنية على حركة السوق.
والله الأوضاع الأمنية هي تأثيرها موجود، يعني ليش؟ لأنه الحركة العالم تخاف، وكل واحد صاحب عائلة، صاحب محل، صاحب شغل، التأثيرات موجودة، يعني لازم لابد أنه التأثيرات. والشغلات الأمنية شنو معناتها؟ التفجيرات، العصابات أكو منها، أكو مخ وشوادم، وهاي التأثير كله موجود على هاي الشغلات، فيقل السوق نوبات يوقف يعني.
ويتعرض أصحاب المركبات لغرامات مالية شديدة إذا ما حاولوا الوقوف في الشوارع الرئيسية لهذه المنطقة، وذلك حرصا من أجهزة الأمن على حياة المواطنين. هذه المركبات لن تجد إلا ساحات الوقوف التي تزايد عددها في الآونة الأخيرة، والتي هي الأخرى كانت التأهب الأمني فيها عاليا.
نحن نفتش السيارات قبل لا تطلب، يعني بس إن نعرفهم، والمن عرفان يجي عليه نفتش سيارته.
واجهتك بعض المشاكل هنا؟ شيء
لا كل شيء
معنا نعرف العالم هنا، والمعاميل كلها تجي ونراقب السيارة، من تجي علينا نراقبها، نفتشها ونشوفها ونأمن عليها السيارة، ما يعجبنا نقول لا تطلع منا. يعني قضايا من الشرطة ما تبلغنا، بلغونا احنا بحد اي سيارة نحن نفتشها عادي.
حياتكم قاعد تمشي بصورة طبيعية؟
الحمد لله والشكر، الحمد لله طال عيشتنا وخير من الله.
ما تأثر عليكم هالأوضاع؟
لا، أول ستر بيد الله، نوجنا خافية كل حياتنا إن شاء الله، جبناها منك لحد الآن، من الثمانية لحد الآن، ليش خايفين؟
وتبقى الحياة تسير طبيعية في مناطق بغداد وشوارعها، ويبقى إصرار المواطن للمضي تلقائيا في حياته اليومية بالرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن باب الشرجي نتوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية في منطقة الكاظمية، الذي دخلته مراسلتنا ليلى أحمد وحضرت فيه مراسيم عقد قران وزواج. ليلى التقت أيضا بقاضي المحكمة لطيف خليل إبراهيم، الذي أكد أن حالات الزواج قد ازدادت بعد سقوط النظام السابق، وذلك بسبب تحسن الظروف المعيشية على حد قوله. وقد نقلت لنا ليلى في تقريرها مظاهر الفرح والهلاهل التي امتلأت بها قاعات المحكمة.
في الوقت الذي تحصد فيه الحوادث اليومية العشرات من المواطنين الأبرياء، نستمع عند الجادة الأخرى إلى زغاريد الفرح معلنة عن تواصل الحياة كسنة أقرتها قوانين السماء والأرض عند باب قاضي الأحوال الشخصية في محكمة الكاظمية في بغداد، ينتظر العشرات من الشباب إجراءات عقد قرانهم، وبخطوات خجولة تدخل رنا مع خطيبها غسان لتنطق بكلمات يمليها القاضي عليها وعلى خطيبها، وبعد لحظات يعلن القاضي بتمام القران وشرعية الزواج شرعا وقانونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله العظيم. الحمد لله الذي حل الزواج وحرم الزنا والسفاح. يا رنا قولي لغسان، زوجتك نفسي؟
زوجتك نفسي.
يا غسان نداء عبد السلام.
يا غسان نداء عبد السلام.
على مهر معجله.
على مهر معجله.
نسخة من القرآن الكريم.
نسخة من القرآن الكريم.
ومؤجله.
ومؤجله.
5 ملايين دينار.
5 ملايين دينار.
باقي في ذمتك.
باقي في ذمتك.
أستحقه.
أستحقه.
منك.
منك.
عند أقرب الأجلين.
عند أقرب الأجلين.
جاوبها غسان. قلها قبلت.
قبلت.
التزويج.
التزويج.
من نفسك.
من نفسك.
لنفسي.
لنفسي.
يا رنا عباس رزوقي.
يا رنا عباس رزوقي.
على المهرين الموصوفين.
على المهرين الموصوفين.
وأشهد الله والحاضرين.
وأشهد الله والحاضرين.
الفاتحة مع الصلاة على النبي محمد وعلى محمد.
مدرس وياي.
جميلة.
شلون اشتقتوا
على المهر وعلى الشيخ؟
ما
طلبت من عنده
غالي؟ كل شيء، ما لا طلبات ولا شيء ابد.
زين، وراح تقعدون ويا الاهل ان شاء الله؟
ان شاء الله.
شلون انت ليش اختاريته يعني من دون البنات؟
يعني كل شيء، ما نقول كمان 100% بس جمال ادب اخلاق كل شيء.
لطيف خليل إبراهيم القاضي في محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية أشار إلى زيادة حالات الزواج بعد سقوط النظام السابق، وأرجع أسباب ذلك إلى تحسن الوضع الاقتصادي للمواطنين.
صراحة يعني الحالة المادية أثرت تأثير كبير في ارتفاع إقبال الشباب على الزواج. العام الماضي كان عدد العقود المبرمة في هذه المحكمة 13,000 عقد، الآن سوف يبلغ هذا العدد أكثر، حيث أنه الأمامي العقد رقم 6788 ونحن في الشهر السابع، بعد عدة أشهر يلا تنتهي السنة من الممكن أن يبلغ العدد إلى 14,000 عقد.
طيب الأعمار تقريبا تعقد حاليا يعني؟
والله تتراوح بين السبعينات إلى الثمانينات إلى بداية التسعينات.
كيف ترى المهور اللي يطلبوها مثلا أهالي العروس؟
والله هناك مهور مقبولة نوعا ما وتتناسب ويا حالة المادية للطرفين، لكن في بعض الحالات انه لا ارتفاع في المهور. هي على مهر تقريبا 15 مليون دينار عراقي، وقسم قارنوه بالذهب وصل الى 3 كيلوات عيار 21. اقل مهر نسخة من المصحف الشريف مقدم ونسخة من المصحف الشريف مؤخر.
زواج الرجل للمرة الثانية انتعش هو الآخر في محاكم الأحوال الشخصية وبموافقة الزوجة الأولى في أحيان كثيرة.
الزواج من زوجة ثانية مجاز شرعا، لكن على أن تتحقق المصلحة المشروعة والمقدرة المالية بما يتوافق ويا حالة الطرفين. في بعض الأحيان الزوجة نفسها تحضر الأولى وتبدي موافقتها على زواجها زوجها من زوجة أخرى. اليوم قبل شوية كانت هناك حالة زوجة أنه موافق على زواج زوجها، يعني حتى من باب النكتة قلت لها أخو ما بسطت شيء، قالت لا قالت يعني بكامل إرادتي جيت اللي موافقت على زواج زوجي من زوجة أخرى.
في المحكمة فتاة قاصر بعمر 15 عاما تم عقد قرانها على عبد الرحمن، يبرر والدها ذلك
مو جت قسمتها بعد، ما زول جت قسمتها، وهم هن مو قريبين من قرايبنا،
هم الولداني خوش بنية بناتنا ونعرفهن وأحسن ما نعرفهن. عبد الرحمن تعرفها مثلا البنية؟ لو هم أهلك اختاروا لك إياها؟
اختاروا لي إياها، هم قالوا لي وقالوا نتقدم عليها، قلت لهم كيفكم أنتم بعد الحجية والحجية هم قدموا بها.
مقتنع أنت؟
الحمد لله مقتنع بها.
وماذا يقول القانون حول زواج القاصر؟
موافقة الولي وإذا أقل من 15 سنة أنه أكو حجة ضرورة قصوى لغرض الزواج، أنه مكوناتها الجسمية تساعد على زواجها، معززة هاي طبعا بتقرير لجنة طبية يعيد أنه قادر على تحمل الأعباء الزوجية.
إذا ما اقترن اسم المحكمة بالتحقيق والجرائم، فإن محكمة الأحوال الشخصية ترتبط بحلو الزواج الذي لا يأخذ شكله القانوني والشرعي إلا عند منصة القاضي. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أعلن الدكتور عبد العاطي محمد رئيس تحرير مجلة الإهرام العربي أن الحكومة المصرية تجري تحقيقا رسميا حول ضلوع إيران في عملية اغتيال الدبلوماسي المصري إيهاب الشريف في العراق. أكد عبد العاطي محمد أن الدور الأمني لإيران داخل العراق سيناقش بشكل صريح في أول اجتماع عربي لوزراء الداخلية العرب. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا أحمد رجب.
فجرت مجلة الأهرام العربي المصرية شبه الرسمية التي تصدر الجمعة في القاهرة وتوزع في العالم كله السبت، فجرت مفاجأة جديدة بنشرها تقريرا يتهم إيران بالضلوع في عملية اغتيال السفير المصري في العراق الدكتور إيهاب الشريف. الأهرام العربي قالت إن الشريف راح ضحية لمخاطر تمثلها المصالحة الوطنية العراقية على مصالح أطراف أخرى في العراق. وسألت رئيس تحرير الأهرام العربية الدكتور عبد العاطي محمد عن حقيقة أسرار اغتيال الشريف كما وردت في الأهرام العربي، وقال
في واقع الأمر اغتياله كشف ربما كشف إلى حد كبير جدا من هم الحقيقيون وراء اغتيال. أقصد يعني بخلال المصادر احنا بحثنا عنها من داخل العراق قامت على تقديم مصير حقيقي للموقف ومن هي القوى التي يعني وراء إفشال التوجه العروبي الجديد للمشاركة في العملية السياسية وتصويت الأمور في العراق لاتجاه اتهام ذهب أولا إلى الزرقاوي ومجموعاته، ولكن نتصور أن الزرقاوي قام بتنفيذ المهمة لطرف آخر هو طرف إيراني متشدد أو يخدم المصالح الإيرانية على الأقل لإيقاف هذا التوجه حتى الآن.
ولكن ماذا عن موقف مصر الرسمي؟ رئيس تحرير الأهرام العربية الدكتور عبدالعاطي محمد يقول أن تحقيقا رسميا يجري في هذا الإطار.
مصر تجري التحقيق في هذا الإطار ومتصلة بالحكومة العراقية الحالية وبالرئيس طلباني، وهناك اتصالات حتى عربية في هذا السياق. التوجه يعني الذي اعتمدنا عليه أن بالفعل إيران أو الطرف الإيراني المتشدد داخل إيران ليس له مصلحة في أن تستقر الأمور في العراق، وليس له مصلحة في يعني إيجاد نظام سياسي جديد يدرك السنة ويزيل الاحتقان السياسي الموجود. هناك أجندة إيرانية تريد أن تفرض نفسها داخل الساحة العراقية.
ما هو التحرك القادم لمصر؟ يفجر رئيس تحرير الأهرام العربي مفاجأة أخرى ويؤكد أن تنسيقا مصريا خليجيا سيجري في الفترة المقبلة بشأن الدور الإيراني في المنطقة، وأن أول اجتماع عربي لوزراء الداخلية العرب سيناقش فيه بشكل صريح الدور الأمني لإيران داخل العراق.
تصور أن الأيام المقبلة من الممكن أن تكشف المزيد في هذا الاتجاه. نعلم جيدا أن حتى التغير السياسي الذي طرأ على الساحة الإيرانية في الفترة الأخيرة ربما يصب في مثل هذا التوجه نفسه وربما يزيد من الهواجس داخل المنطقة. مصر سوف تركز على يعني تكثف علاقاتها مع دول الخليج العربية للتصدي لمثل هذا التوجه. إذا كان هنا يعني عندما تجتمع الدول العربية في شكل مؤتمر وزاري للداخلية أو غيره أو يحدث تنسيق أمني في المرحلة المقبلة، أعتقد إنه هذه القضية سوف تكون مطروحة بشكل واضح وصريح، قضية الدور الذي تلعبه إيران من الناحية الأمنية داخل العراق.
الدكتور عبدالعاطي محمد رئيس تحرير الأهرام العربي شبه الرسمية أكد أيضا وقوف مصر إلى جانب العراق لمواجهة العبث على أراضيه على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى الشأن الدولي، فقد صرح السفير البريطاني لدى موسكو توني برينتون اليوم الجمعة بأن لندن تأمل بإقامة تعاون فعال من أجل تبادل المعلومات بين جهازي الأمن البريطاني والروسي، أفادت بذلك وكالة إيترتاس للأنباء. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي من مراسلنا في رابطة الدول المستقلة ميخائيل ألندرينكو، الذي أجرى أيضا حوارا مع معلق سياسي روسي حول التعاون الثنائي بين روسيا وبريطانيا في مجال مكافحة الإرهاب.
تأمل لندن بإقامة تعاون وثيق بين جهازي الأمن البريطاني والروسي من أجل تبادل المعلومات بغية مكافحة الإرهاب، أفادت بذلك وكالة إيترتاس للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن السفير البريطاني لدى موسكو توني برينتون. واعتبر السفير البريطاني أن الانفجارات التي وقعت في لندن الأسبوع الماضي ستوفر حافزا جديدا للتعاون بين موسكو ولندن في مجال الأمن. اتصلنا هاتفيا بالمحلل السياسي الروسي البروفيسور كونستانتين ترويفتيف وسألناه عن أفاق التعاون الروسي البريطاني في مجال الأمن وانعكاساته على الوضع في العراق.
هناك إشارات إلى تطور التعاون ما بين بريطانيا وروسيا في مجال الأمن. طبعا ممكن أن نشير إلى وجود بعض التقاليد لهذا التعاون. مثلا قبل فترة كان هناك تعاون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة في اكتشاف شبكة الإرهاب ومتاجرة الأسلحة الخطيرة، مما أدى إلى اعتقال الشخصيات المورطة في هذه العملية. كما يبدو ففي ضوء العمليات الإرهابية التي حدثت في لندن والتي رافقت اجتماع قمة ثمانية دول، فوضح أن هذه الأحداث أدت إلى وثائق معينة ولكن لا فقط وثائق، وإنما كما يبدو قرارات على مستوى القمة تؤدي إلى ضرورة تنسيق أقوى وأوطد في مجال الأمن ما بين كل هذه الدول، ولا سيما ما بين بريطانيا وروسيا الاتحادية.
بروفيسور قسطنطين، كيف يمكن أن يتطور التعاون الروسي البريطاني للمستقبل في مجال الأمن على المسار العراقي، وهل له انعكاسات على الوضع في العراق؟
أنا أتصور أن هذا ممكن أن يؤثر على الوضع العراقي على النحو التالي. يمكن أن يكون هناك تعاون في مجال يعني تبادل الأخبار عن شبكات إرهابية، خاصة أن كان هناك أكثر من خبر عن تورط في العراق في الأوساط المرتبطة بالعراق بعض العناصر التي خرجت من روسيا أو الاتحاد السوفيتي السابق.
كان هذا المحلل السياسي الروسي البروفيسور قسطنطين تروفسيف في حديث إلى إذاعتنا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، رابطة الدول المستقلة.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر.
يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا 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 ويلي على احبابي يا يا بي اوه اوه على احبابي بكثر نوحي اثر هم مصيبة وضيعت عيني يا ما ما يا 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 بيان.